إذا وقع هذا الشيء حينئذ نعلم، وكل من رأى حالك علم بأن هذا مقدر عليك وأنك من أهل الشقاوة حيث فاتتك هذه الفضيلة وتعثت، ولكنك معاتب وملام لأنه باستطاعتك أن تعمل الخير لكنك ما رغبت فيه، أنت الذي رفضت واخترت الرديء من الأمور. وحينئذ فلا يسوغ بحال من الأحوال أن يقول الإنسان أنا مقدر علي أنني ما أعمل الخير، لا، أنت لا تعرف. لكن إذا أصبت بمكروه فإنك تصبر عليه لأنه لا اختيار لك في هذا الأمر، وهذا مقدر عليك صحيح، لكن لم تعلم أنه مقدر قبل حصوله، وإنما علمت بعد حصوله، فحينئذ اعلم أنه من عند الله، فرض بما جاءك من عند الله. لو أن إنسان فقعت عينه أو انكسرت ذراعه أو رجله فيقبل بأن هذا مقدر عليه، وليس معنى قبوله بأنه مقدر عليه أن لا يتعالج أو أن لا يتلافى الأسباب التي حصلت له هذه المرة، وإنما يتلافى الأسباب التي سببت له هذا الكسر أو العمى أو نحو ذلك من الأمور، وهو يرضى بما حصل له فيما مضى لأنه فعل الله تعالى. والله جل وعلا لا يقدر الشر، لا يقدر شرا محضا، ما من شر يقع في هذه الأرض إلا وهو بالنسبة لله خير بمقتضى حكمة الله تعالى، يقدر هذه الأمور، وهي لبعض الناس شر بالنسبة لمن وقعت عليه شر، لكنها لعموم الناس وبالنسبة لفعل الله تعتبر خيرا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب أنهم هم صنعوا هذه الأشياء عذبهم الله، فهذا تعذيب من الله لهم ليتعظوهم ويتعظ غيرهم ممن يعلم بحالهم لئلا يقع فيما وقعوا فيه. فهذه الأمور هي شر بالنسبة لمن وقعت عليه، لكنها بالنسبة لله تعالى هي خير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالشر لا ينسب لله جل وعلا، وإنما أفعال الله تعالى كلها خير، لكنها قد تقع على بعض الناس بصورة شر وهي خير. مثل العلماء لهذا بمثال، الطبيب إذا أراد أن يعالج مريض، مثلا إنسان عنده زائدة، انفجرت عنده الزائدة في بطنه، فيحتاج هذا المريض إلى أن يفتح بطنه وتنزع هذه الزائدة الملتهبة ونحو ذلك، ففتح البطن هو شر وهو ألم وهو أذى، لكن لما يعقبه من فوائد وهو تنظيف هذا البطن وإزالة ما به من أمراض هو خير حتى على صاحبه. كذلك أفعال الله تبارك وتعالى في هذا الكون، في حوادث الزمن، حروب وزلازل وفتن وجذب وغيرها، هي تقع على بعض الناس وتضرهم وتؤذيهم، لكن فيها مواعظ ومنافع لهم ومنافع أيضا لآخرين. فما من حادثة تقع في هذا الكون من ما يظهر ظاهره أنها شر إلا وفيه خير كبير وكثير أكثر مما فيها من الشر. بهذا جاء قول تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه القضايا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدخل في الإيمان اليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، قول خيره وشره، أي الخير ما يلائم العبد والشر ما لا يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر، فالطاعات خير والمعاصي شر، والغنى خير والفقر شر، والصحة خير والمرض شر، وهكذا. وإذا كان القدر من الله فكيف يقال الإيمان بالقدر خيره وشره والشر لا ينسب إلى الله؟ قال الجواب أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فلا ينسب إليه الشر لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما، بل الشر في مفعولات الله لا في فعله جل وعلا، ففعله جل وعلا كله خير وحكمة، فتقدير الله تعالى لهذه الشرور له حكمة عظيمة. وتأمل قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة، وهو الرجوع إلى الله عز وجل. ويظهر الفرق في أمثلة منها، يقول الشارح رحمه الله: عينما يشتكي ولدك من علة ويحتاج إلى كي، فإنك تكويه بالنار، فالكي شر لكن الفعل خير لأنك تريد مصلحته، ثم إنما يقدره الله لا يكون شرا محضا بل في محله وزمانه فقط. فإذا أخذ الله الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر، صار ذلك شرا بالنسبة له، وقد يكون خيرا له من وجه آخر. أما لغيره ممن يتعر بما صنع الله به فيكون خيرا. قال الله تعالى في القرية التي اعتدت في السبت: وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين إلى آخره. فهذه المسائل ونحوها تبين لنا أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس، وأنه لا بد للإنسان أن يؤمن بما قدره الله جل وعلا وما يوقعه عليه، وأن الإنسان مطالب مع هذا بأن يسلك مسلك الموصل إلى السلامة والمبعد عن المهالك، وما يعترضه من أقدار هو من فعل الله تعالى وتقديره، فهو المدبر لهذا الكون فيرضى بما يصيبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأهل الإيمان يرضون بما يقدره الله ويصبرون عليه ويتعاملون مع الحدث بموجب ما يوجههم إليه دينهم من الرضا بالقضاء، وهم يعملون بالأسباب المشروعة ولا يعتمدون على الأسباب، وإنما الأسباب خلق من خلق الله قد تنتج أثرها وقد لا تنتج أثرها، فالسبب قد يحقق المراد وقد لا يتحقق لسببه المراد. فالإنسان قد يذهب ليشتري بضاعة من السوق، وخروجه من منزله إلى السوق لأجل شراء هذه البضاعة فلا يجدها في السوق، فيرجع ولم يعمل شيئا ولم يحصل على مراده، وهو قد فعل السبب. فالسبب بمفرده لا يحقق المراد، لكن لا بد من فعل السبب، ولا بد مع هذا من الاعتماد على الله والتوكل عليه. ولهذا لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينام ومعه ناقته، قال: هل أعقلها أم أتوكل على الله؟ قال: أعقلها وتوكل، ربط يدها بالعقال، واعلم أن هذا العقال ليس هو الذي يمسكها، ولكن اعتمد على الله وتوكل عليه. فلا بد من فعل السبب ولا بد من التوكل على الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
يسأل سؤال عجيب وغريب. يقول: كان علي قضاء 6 أيام من شهر رمضان الماضي ولم أصمها حتى اليوم، وقد كان عندي سكر ولكن ليس بالقوي ويمكنني الصوم، ولكن الخوف من السكر والشيطان، فما هو الحل؟ على كل حال صوم بكرة وبعد بكرة إن لم تكن من رمضان، والبقية إذا انتهى رمضان فصومها وتقضي هذه الأيام، يبقى لك أيام تقضيها وتطعم عن كل يوم مسكينا 1.5 كيلو عن كل يوم من الرز أو من القمح أو من التمر عن كل يوم، لأن وجود السكر الذي لا يضر معه الصيام ليس حجة. الذي يسقط عنك الإثم هو إذا كنت لا تستطيع أن تصوم، أما إذا كنت تستطيع أن تصوم فإنك لا تعذر بتأخيرك الصيام إلى هذا الوقت. فالإنسان يجب عليه أن يبادر لقضاء الأيام التي عليه قبل أن يأتيه رمضان، والله تعالى أعطاك 11 شهرا، وهي أيام 6، لو صمت في كل شهر يوما أنهيتها، فعليك أن تتوب إلى الله وتقضيها بعد رمضان إن شاء الله مع الإطعام عن كل يوم مسكين. وإذا كان غدا ليس من رمضان وبعد غد ليس من رمضان هذا، فإنك تصوم غدا وبعد غد قضاء ليومين حتى لا يبقى لك إلا 4 بعد ذلك. الجواب يقول: هل الملائكة يشهدون على الإنسان الحالة التي وجدوه عليها ولو كان على معصية أو طاعة؟ ومن ذلك مجلسكم هذا، الملائكة تطوف فإذا وجدت مجالس الذكر جلسوا فيه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى يجعل مجلسنا منها. وكذلك الناس الذين يعملون المعاصي يشهدون عليهم كانوا يعملون من سوء وفحش. يقول: هل من نصيحة للآباء فيما يخص الأبناء والبنات في شهر رمضان؟ كيف نوجههم توجيها صحيحا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يجب على الآباء أن يقوم بهذه المسؤولية في رعاية أولادهم من بنين وبنات، وذلك بحسن توجيههم للاستفادة من رمضان، لأن رمضان نسأل الله يبلغنا إياه فرصة عظيمة لمن أدركها، يجب أن يشغل أولادنا بالخير لئلا يشغلونا بالشر. وهذا الوقت الذي يمضي في رمضان إن لم يستفد منه سيكون وبالا وحسرة وعذابا على صاحبه. فالأب يجب عليه أن يراعي أولاده وينتبه لهم أين يذهبون في رمضان، هل هم يذهبون لصلاة التراويح أم أنهم يذهبون يتجولون في الشوارع والطرقات والمعاكسة والإذاء والتسكع. وهذه قضايا وقعت في أعوام مضت، نسأل الله تعالى أن لا تقع في هذا العام، وأن يوفق الله تعالى المؤمنين للقيام بالمسؤولية الكاملة على رعاية أسرهم والعناية بهم وكان الأب ينقطع للعبادة في الحرم ويترك أولاده لا يدري عنهم يعتبر مفرط، وخير له أن يبقى مع أولاده يتابع أحوالهم ويصونهم ويحفظهم من أن يبقى يصلي ويطوف في الحرم. ولو صلى في المسجد الذي في بيته هو وأولاده فإنه أفضل له من أن يأتي للحرم ويترك أولاده في أمر وحال لا تسر. فبعض الناس يهمل جانب الرعاية والولاية والعناية بالأسرة ومتابعة الأولاد من بنين وبنات وينقطع هو للعبادة، بينما رعايته لأسرته وقيامه بها واجب وانقطاعه للعبادة مستحب. فلا يترك الإنسان الأمر الواجب لأمر مستحب. ونسأل الله التوفيق للجميع. أتحفظ القرآن والحديث لأولادي في رمضان من أعمال البر؟ نعم من أعمال البر، ومن أجل أعمال البر اشتغال بكتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اشتغال بتلاوة القرآن وتعليم القرآن أجل الأعمال في رمضان، ورمضان هو شهر القرآن والتفرغ للقرآن، كل إنسان يشتغل به تعليما وتعلما وتفاهما وتدبرا وتفسيرا هذا هو أجل الأعمال. ينبغي للإنسان أن يشتغل بهذا. يقول ما هي الأعمال التي تخص رمضان؟ الذي يخص رمضان الصيام وقيام الليل، هذه هي أجل الأعمال، وكذلك الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الخير المرسلة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. قال الصحابة رضي الله عنه ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال عليه الصلاة والسلام يعطي الله تعالى هذا الأجر لمن فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء.